الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. أما بعد، مسألة: حكم الصلاة في المقابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا هو اللقاء الثاني والأخير كما تعلمون من هذه الدورة في قراءة أحكام يحتاجها المسلم في زيارة القبور وزيارة الموتى في قبورهم. وأتينا في اللقاء السابق الأمس على أحكام هامة وغالبها في باب الاعتقاد، وفي هذا اللقاء أيضا نأتي على شيء من هذه الأحكام في باب العقيدة، وأيضا في مسائل فقهية لها تعلق بهذه الزيارة. نعم،
أحسن الله إليكم. اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقابر على أقوال: القول الأول جواز الصلاة في المقبرة، وهذا هو المشهور عن مالك كما رواه ابن القاسم عنه، مستدلا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، يعني أن الله جل وعلا أباح لعباده الصلاة في أي مكان، وجعلت لي الأرض أيا كانت هذه الأرض مسجدا، يعني مكانا أصلي فيه، وطهورا يعني أتطهر به، التيمم المعروف. فأخذ به جماعة من العلماء وقالوا إن الصلاة المعروفة، المراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة، الصلاة التي فيها الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فلا خلاف في أنها تجوز في المقبرة. الصلاة التي تكون على الميت لا خلاف بينهم في جوازها، إلا ما شذ، إن كان فيه خلاف شاذ ربما. الكلام هنا في الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. فيحكى عن مالك، إن صحت الرواية عنه رحمه الله، أنه ذهب إلى جواز ذلك، ولعل الحديث الوارد في هذا خفي عليه رحمه الله إن صحت هذه الرواية عنه. فهذا هو القول الأول في هذه المسألة، جواز الصلاة في المقبرة لهذا العموم: جعلت لي الأرض أيا كانت مقبرة أو غيرها مسجدا، يعني مكانا أصلي فيه وطهورا. نعم،
أحسن الله إليكم. القول الثاني أن الصلاة في المقابر مكروهة كراهة تنزيه، وقد رويت الكراهة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب المالكية في قول والشافعية، إلا أن لهم فيه تفصيل إلا أن لهم فيه تفصيلا.
وهذا هو الذي عليه الأكثر، قالوا إنها تكره كراهة تنزيه، وعللوا، يعني الفقهاء عللوا بأن المقابر لا تخلو من النجاسة من دماء الموتى أو صديدهم أو غير ذلك، فلهذا كرهت، لهذا المعنى كرهت كراهة التنزيه. وهذا في ظني هو أشهر الأقوال عند الفقهاء رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. القول الثالث تحريم الصلاة في المقبرة، وإليه ذهب الشافعية في المقبرة المنبوشة أو المشكوك في نبشها، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري، وبه قال وبه يقول طوائف من السلف.
وهذا هو الصواب، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، قال: لا تصلوا إلى القبور، يعني إلى المقابر، لا تكون هذه القبور في وجهتكم في صلاتكم المعروفة، فدل على تحريم الصلاة في هذه المقبرة. وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية وتلامذته، ومنهم ابن القيم وآخرون كثيرون وأئمة الدعوة رحمهم الله، كلهم ذهبوا إلى هذا القول، وهذا هو الصواب أنها تحرم. وأشكل على كثير من أهل العلم أو طلبة العلم الضابطة في مسمى المقبرة التي تحرم الصلاة فيها، ولا سيما مع اختلاف الأحوال اليوم، فإن الناس قديما كانت مقابرهم قليلة، كانت بمسافات قليلة معروفة، أما اليوم ربما تكون المقبرة واسعة جدا كما هو الحال في كثير من البلدان هنا في بلاد الحرمين في الرياض وفي غيرها، تجد أن المقبرة فيها الطرقات التي تسير عليها السيارات، تصل هذه السيارة إلى أقصى المقبرة بالميت أو نحو ذلك، وفيها أفنية لوضع ما يحتاجه الناس في الدفن. فأشكل على كثير من أهل العلم ومن طلبة العلم هذا المقام، ما هو النهي هنا؟ ما هو المراد بالمقبرة هنا؟ هل هو كل ما أحيط بهذا السياج أو بهذا السور، أم أنه خاص بما هو حول القبور؟ والذي يظهر والله أعلم أن النهي خاص بما يكون حول القبور، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، ولم يقل في المقابر، فدل على أن المراد في النهي هو ما كان قريبا من هذا القبر، حتى لو كان خلفك سدا للذريعة، وحتى لو كان عن يمينك، وحتى لو كان عن شمالك، ما دام أنه قريب منك سدا للذريعة. أما إذا كان في وجاه المصلي فلا شك أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى بطلان صلاته إذا صلى إلى قبر وهذا القبر في وجاهه، حتى لو كان في مسجد من المساجد، قالوا إن الصلاة باطلة. أما إذا كان القبر عن يمين المصلي أو كان عن شماله وكان قريبا منه يعني أو كان خلفه، فالصواب أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، لأن النبي نهى عن هذا. أما إذا وما كان من مسافات تزيد على هذا القدر فالظاهر أنها جائزة، لو قدر أحد أن أحدا من الناس تبع ميتا في بلدة ما والمقابر فيها واسعة جدا واحتاج إلى أن يصلي الراتب مثلا في مؤخرة المقبرة التي هي بعيدة، هذه المؤخرة أو هذا المكان الفسيح بعيد عن القبور، لا حرج، لأنها من جملة الأرض، والنبي كما سمعت في هذا الحديث أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالنهي هنا مخصوص بما كان حول القبور. وهكذا أيضا إذا كان المسجد قريبا من المقبرة، وهذه كذلك نازلة من النوازل، قد تكون بعض المساجد قريبة جدا من المقابر من سور المقبرة، وربما تجد أن محراب المسجد لا يفصل بينه وبين سور المقبرة إلا زقاق يسير، طريق مختصر أو طريق قليل جدا ضيق، فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة صحيحة ولا إشكال، لأنه خارج عن هذه المقبرة وليس داخلا في النهي، ليس داخلا في النهي في قوله لا تصلوا إلى القبور، لأنه لم يصلي إلى القبر، إنما صلى إلى القبلة، وهذه المقبرة بينه وبين القبلة فلا يضره هذا. أما إذا كان القبر أمامه فهذا هو الذي يحرم في هذا المقام. وأيضا إذا كان في بيت وفيه قبر، وهذا يقع ربما قديما، وقع قديما، قد تكون القبور في البيوت، قد يدفن الميت في بيته يوصي بهذا أو نحو ذلك، كذلك هنا الصلاة في هذه الحجرة التي فيها القبر لا تجوز، إنما تكون في مكان آخر، في الحجرة الأخرى أو في فناء الدار أو فوقه، يعني في حجرة فوق هذا، فوق هذه الحجرة، لا حرج في هذا، المنع يكون خاصا بالمكان الذي فيه القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة.
نعم.
اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أن الصلاة على الجنازة في المقبرة مكروهة، وإليه ذهب جماعة من الحنفية والمالكية، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقبرة، كحديث أبي سعيد رضي الله عنه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وبحديث أنس رضي الله عنه،
وهذا ضعيف، الحديث الوارد في هذا ضعيف، الذي فيه الاستثناء كله لا يصح، هذا الحديث محل الدلالة عند كثير من الفقهاء في حكم الصلاة في الحمام وفي المقبرة وفي غير ذلك، وهو ضعيف. هناك أدلة أخرى تغني عنه، الحمد لله.
أحسن الله إليكم. القول الثاني أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة، وهذا قول عند الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وإليه ذهب الظاهرية.
الصواب في هذا أو هو قول عامة العلماء هو الجواز، ليس قولين. القول الأول الظاهر أنه شاذ، ربما قال به بعض الأصحاب من الفقهاء من أصحاب المذاهب ربما، لكن لا أعلم أن إماما من الأئمة الأربعة أنه قال بالكراهة. كلهم متفقون على الجواز، لا أعلم في عبارات الأئمة الأربعة وفي عبارات غيرهم من السلف أنهم قالوا بالكراهة، ولا عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم. ربما بعض أصحاب المذاهب ذهب إلى هذا فلا عبرة بقوله، فالظاهر أن هذا قول شاذ، والذي عليه عامة العلماء هو الجواز، جواز الصلاة على الميت في المقبرة، والحمد لله لا حرج. لكن الحكم في التكرار، لو أن رجلا صلى على ميت في المسجد أو في المكان الذي يصلى فيه على الميت ثم حضر الصلاة عليه في المقبرة، ما حكم هذا؟ الصواب أنها تكره، أن التكرار يكره في حق هذا المصلي، إنما يصلي مرة واحدة عليه. أما إذا كان غيره ولم يدرك الصلاة عليه لا حرج، سواء كان الناس صلوا عليه قبل دفنه أو بعد دفنه، كله جائز والحمد لله.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم الصلاة على قبر من صلي عليه لمن فاتته الصلاة على الميت قبل الدفن.
نعم، هذه في حق من فاتته الصلاة، مثلا تأخر في الحضور من قادم من بلد بعيد أو نحو ذلك وأراد الصلاة عليه ودفنه الناس، دفن في قبره، فما حكم الصلاة عليه؟
أحسن الله إليكم. اختلف أهل العلم فيها على قولين: القول الأول أن الصلاة على قبر الميت إذا كان قد صلي عليه مكروهة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وذهب إليه النخعي والحسن البصري والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والليث بن سعد، لكن استثنى الحنفية من ذلك الولي أو السلطان، فإن له الحق في إعادة الصلاة على الميت وليس لغيره ذلك. واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور. القول الثاني أن الصلاة على قبر من دفن لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن جائزة.
واستدلونا.
أحسن الله إليكم. واستدلوا بأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور.
لا، لعلها إلى القبور، بين القبور أعلم فيه نصا يدل على النهي، إنما إلى القبور. النهي في بين القبور إنما هو في المشي على حذاء أو نحو ذلك، نعم، كان يكون مثلا منتعلا، هذا هو الذي فيه النهي بين القبور. أما الصلاة إنما النهي فيها إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. القول الثاني أن الصلاة على قبر من دفن لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن جائزة، وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة والظاهرية، بل صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بأن الصلاة على من دفن لمن لم يصل عليه مستحبة
قبل الدفن. يقولنا أعيد.
أحسن الله إليكم.
القول الثاني
أن الصلاة على قبر من دفن لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن جائزة.
نعم.
وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة والظاهرية، بل صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بأن الصلاة على من دفن لمن لم يصل عليه مستحبة،
لأنه حق للميت، هذا هو المعروف عند الحنابلة وعند غيرهم، أنهم أجازوا الصلاة عليه في قبره، ولكن حددوه بأيام رحمهم الله، ولا دليل كذلك عندهم، بعضهم حده بأسبوع بعضهم بأكثر، وكلها اجتهادات من الفقهاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى على تلك الجارية، قال هل لدلتموني على قبرها حتى أصلي عليها، فلا حرج في هذا. لكن لا يتخذ عادة، إذا كان على سبيل العادة أرى أن تركه أولى، لأنه ربما أفضى إلى تعظيم هذه القبور، وربما ظن الظان أن هذا جائز في حق كل ميت فذهب يصلي على كل ميت، وربما توسع الناس فيها. فالأصل في القبور هو إغلاق المنافذ، إغلاق الطرق، سد الأبواب، لئلا يقع الناس في الشرك، لأن الشرك قريب فيها، الشرك في القبور قريب من القلوب، والشبه أخاذ في هذا المقام، والنفوس ضعيفة، الشيطان له خطوات. فمتى ما رأى المجتهد أن إغلاق الباب هو الأولى فإن هذا هو الأكمل في هذا المقام. وإذا احتاج الناس إلى مسألة لا حرج، إذا احتاجوا إلى مسألة كما أسلفنا في اللقاء الماضي لا حرج، لكن إذا اقتضى المقام إغلاق هذا المنفذ أو هذا الطريق فإن هذا هو الأكمل لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه سد كل طريق يفضي إلى الشرك، ومنع أمرا مستحبا كما هو معلوم في الصلاة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فهذا مستحب كما تقدم نهى عنه عليه الصلاة والسلام الصحابة الأبرار في أول الإسلام حماية لتوحيدهم، لأنهم حدث عهد بإسلام، فلما استقرت العقيدة والتوحيد في قلوبهم أجاز لهم، قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا هو الأصل في هذا الباب، في باب الشرك، سواء كان في القبور الشرك الذي يقع عند الأموات في القبور أو في الأصنام أو في غير ذلك، يجتهد طالب العلم في إغلاق كل طريق يفضي إلى الشرك. وإذا رأى أن الأمر يقتضي التيسير في باب ما لمصلحة ما لا حرج في هذا، لكن بالضوابط الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم الأذان عند القبر. ذهب جماعة من متأخري الشافعية إلى أن الأذان عند القبر سنة وقت إدخال الميت في قبره، واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بالقياس على استحباب الأذان في أذن المولود عند ولادته.
هذه مسألة غريبة عند الفقهاء. نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى جواز، وربما بعضهم إلى الاستحباب، استحباب الأذان بعد دفنه. نعم.
وقد أنكر هذا القول جماعة من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وذكروا أن الأذان عند القبر بدعة محدثة.
وهذا هو الصواب، أنه من البدع، وهذا من الأقوال التي فيها خلاف وهو بدعة. كنت ذكرت لكم في لقاء ماضي أن الأصل في البدعة أنها ليست أنه ليس فيها قول للفقهاء، يعني مجمعون على أنها لا تصح، على أن هذا الفعل لا يصح وأنه بدعة. لكن هناك من الصور مرت بنا من نص كثير من الفقهاء أو من الأئمة على أنها بدعة، فما هو الضابط هنا؟ نقول الضابط هو أن ننظر في القول الذي عليه عامة العلماء، إن كان هذا القول هو الأولى في سد الذريعة وفي البعد عن الشرك فإن ما خالفه بدعة، كما تقدم لنا في حديث السجود على الحجر الأسود، تقدم لنا الكلام على هذه المسألة، وأنه جاء في حديث أبي هريرة أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام، إن صح الخبر ولا يصح، أنه وضع جبينه يعني سجد على الحجر الأسود، فأخذ به جماعة من الفقهاء ومنهم الحنابلة جمع منهم رحمهم الله. أما الإمام مالك فقال إنه بدعة، قال إن هذا الفعل بدعة، فحينئذ نجد أنه قول فيه خلاف بين الفقهاء، فهل نقول إنه بدعة أم لا؟ الذي يظهر أن يقال إنه بدعة، لا حرج في هذا، لا حرج في أن نقول إنه بدعة وإن كان قد قال به بعض الفقهاء، لأنه محدث ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وهذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح. ما جاء فيه من حديث هو حديث ضعيف. كذلك هنا في مسألة الأذان إن جاء فيه أثر عن التابعين مثلا أو غير ذلك ننظر في قول من قال به، ننظر في دليله، وننظر في المخالف له، فإن كان المخالف له هو الأولى وهو الذي تسد به الذرائع المفضية إلى الشرك وأن هذا القول لا دليل عليه فحينئذ نحكم عليه بأنه بدعة. أما من قال به القائل به فلا يقال إنه مبتدع، إنما يقال مجتهد لأنه فقيه أو إمام، فلا يصح أن نقول إن هذا الفقيه ابتدع في هذه المسألة أو أنه مبتدع، هذا قول لا يصح، هذا لا يصح في حق العلماء لأنه اجتهد في هذه المسألة بناء على ما عنده. فهذا هو التأصيل السليم الذي تبرأ به الذمة في مثل هذه الصور التي ربما تعم بها البلوى في حق طالب العلم، تكون بدعة، يعني تكون هذه الصورة بدعة والقائل به مجتهد أخطأ في هذه المسألة، لا شك أنه معذور إذا كان مجتهدا أو كان مقلدا وليس عنده وقت للاجتهاد، لا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه.
نعم.
استحب الحنفية والشافعية والحنابلة الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، وذلك لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم، يعني دعاء بلا رفع لليدين، كنا أشرنا إلى هذا في اللقاء الماضي وفي غيره أيضا، دعاء بلا رفع لليدين هذا هو الذي عليه السلف، وإذا رفع يديه فلا يقال إنه بدعة، إنما يقال إن هذا خلاف السنة، السنة أن تدعو بلا رفع لليدين. وهل يدعو متجها في وجهه إلى القبلة أم لا؟ الظاهر أنه على حاله، يدعو وهو واقف حسب حاله، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، وهكذا أدعية قليلة ثم يغادر. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة حكم تلقين الميت في قبره بعد الدفن.
نعم، هذه مشهورة عند الفقهاء. نعم.
اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. الأول، ذهب جماعة من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب تلقين الميت بأن يقال له يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. ورووا في ذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقف أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة إلى آخره.
وهذا ضعيف. نعم.
القول الثاني أن تلقين الميت في قبره جائز ليس بمستحب، روي ذلك عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث أن تلقين الميت في قبره بعد دفنه مكروه، ودليل هذا القول هو عدم الدليل على استحباب ذلك العمل أو جوازه، فإن الأصل في العبادة الحظر والمنع إلا بدليل. وهذا العمل بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه وخلفائه من بعده.
على كل، هذه المسألة مشهورة، تلقينه بعد الدفن، وكما رأيت ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى الجواز، إلى أنه مباح إذا فعل في بعض الأحيين، ويحكى أن هذه رواية عن أحمد صحت عنه رحمه الله، والأظهر هو الكراهة، أن تركه هو الأولى، لكن إذا لقن فالأولى ألا يقال إنه بدعة، لأن فيه كما ترى خلافا قويا، والدليل كما ترى ضعيف، لكن على كل فيه دليل. فالذي يظهر أن فعله ليس بدعة لكنه خلاف السنة، السنة عدم تلقينه. وهكذا قراءة سورة ياسين جاء فيه حديث معروف، لكن الصواب أنه عند الاحتضار. كذلك إذا قرأت هذه السورة فلا يقال إن القارئ مبتدع في هذا الموطن، لأن الخلاف قوي. فطالب العلم يؤصل هذه المسائل، ينظر في الأقوال التي أمامه، وينظر في بعد كل قول عن مواطن الشرك. فإن كان قريبا هذا القول إلى الولوج في الشرك فإنه بدعة، أما إذا كان مجرد اجتهاد من عالم أو نحو ذلك وليس فيه قرب واضح إلى الشرك، فالأولى أن يقال إنه خلاف السنة أو إنه مكروه أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: الدعاء للأموات عند زيارة القبور، يشرع عند زيارة المقابر ما تقدم من السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرضوان، وكذا لو زار قبر إنسان بعينه يشرع له أن يسلم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة كما يدعو له حال الصلاة عليه. وقد جاء ذلك في أحاديث عدة، ومنها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية السلام والدعاء لأهل المقابر. فعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار. وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. مسألة: حكم دعاء الإنسان لنفسه عند القبر. دعاء الإنسان لنفسه عند القبور ينقسم إلى نوعين: أحدهما أن يكون هذا الدعاء قد حصل للإنسان عند القبر بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء عنده، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به.
لكن هذا خارج عن مسألة الدعاء عند القبور. على كل هذا تأصيل طيب، الكلام هنا في باب الدعاء للإنسان نفسه عند القبر هو أن يقصد هذا القبر، أما إذا لم يقصده وجاء اتفاقا ليس قصدا لا حرج في هذا، كما هو الحال في من صلى في الصف الذي أمام الحجرة، صفوف ليس صفا واحدا، فلا حرج في الدعاء لنفسه في هذا الصف إذا كان في وجاه القبلة، لأنه ليس قاصدا هذا المكان بذاته، ولا يقال إنه داخل في هذه الصورة. لكن على كل هذا تأصيل طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني أن يتحرى الدعاء عند القبور بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره أو أفضل منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، وذلك لأمور: منها أولا أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عند القبور إنما هي لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عندها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ثانيا أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. ثالثا أن السلف كرهوا قصد القبور للدعاء عندها، كما نقل عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما.
نعم، هذا بدعة كما أسلفنا، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لزوجه، لأولاده، هذه بدعة إذا كان عند القبر، ولا سيما إذا اعتقد أن فيه نفع أو أن فيه قرب إجابة أو نحو ذلك، هذه بدعة. أما إذا دعا الميت نفسه هذا هو الشرك الأكبر، إذا خاطبه ودعاه من دون الله هذا شرك أكبر، أو جعله وسيطا فهذا شرك أكبر. أما إذا شفعه، إذا جعله شفيعا، اللهم شفعني في فلان عند قبرك، كذلك هذه بدعة، اللهم اجعل فلانا شفيعا لي، أو قال أدعو الله ببركة فلان عند قبره مثلا، هذه بدعة. الشرك يكون في دعاء المخلوق، يخاطب المخلوق على وجه الدعاء لا على وجه الخطاب، لا على وجه خطاب الآدميين، إنما يخاطبه على وجه العبادة، يدعوه، يستغيث به، يسأله شيئا مما لا يقدر عليه. أما إذا خاطبه خطاب آدمي يحكي له ما وقع له في دنياه كما تقدم لنا في اللقاء الماضي أو نحو ذلك، هذا بدعة لكن ليس شركا. ليس كل خطاب لميت يكون شركا. الشرك في حق خطاب الأموات هو ما كان على سبيل الدعاء لهم، على ما علم هو ما كان على سبيل دعائهم، سؤال المدد منهم أو جعلهم وسائط بينه وبين الله عز وجل، هذا هو الشرك. حتى لو كانت جملة واحدة يسمى شركا، والذي تلفظ به مشرك، تجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل ويحبط به جميع عمله. فإذا تاب إلى الله توبة نصوحا صادقة رجع إليه ما كان حابطا من عمله، فهذا هو الشرك الأكبر، هو نداء الأموات على سبيل العبادة، على سبيل ما لا يستطيعه الميت. أما خطابه كما هو حاصل كما أسلفنا في اللقاء الماضي، يحصل من الجهال، يخاطب قريبه، يخاطب أباه، يخاطب أمه، يخاطب زوجه، يحكي له ما وقع، هذا جهل، يظن أنه يسمع كلامه أو نحو ذلك، هذا بدعة. لكن إذا تضمن هذا اعتقاد أنه ينفعه، أن الميت ينفعه في تخفيف هذه المصيبة عليه أو نحو ذلك، هذا شرك. إذا خالط هذا الخطاب اعتقاد من هذا المخاطب للميت، اعتقد أن أباه يخفف عليه هذه المصيبة، ذلك أن له شأنا عند الله أو نحو ذلك، هذا هو الشرك. أما إذا كان مجرد كلام يقع منه لتفريغ ما في قلبه أو نحو ذلك، فهذه بدعة محدثة. نعم.
أحسن الله إليكم، حكم قراءة القرآن أو شيء منه عند القبر. اختلف العلماء في هذه المسألة، ويمكن إجمال أقوالهم في ثلاثة أقوال. القول الأول أن القراءة عند القبر مستحبة، وذهب إلى هذا القول جماعة من فقهاء الحنفية ومتأخري المالكية والشافعية والحنابلة.
المذهب الحنفي عنده توسع كبير في أحكام القبور، توسع في مثل هذه المسائل، لا في البدع المعروفة، لا، توسع في مثل هذه المسائل. وأضيق المذاهب في هذا هو ما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه القدماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم، القول الثاني أن القراءة عند القبر وقت الدفن لا بأس بها، وأما بعد ذلك فالقراءة عند القبر مكروهة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
نعم، يعني قراءة سورة ياسين، لأنه جاء في حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فحمله بعض العلماء على أنه يكون في حق الميت بعد دفنه، ولكن الصواب أنه في حال الاحتضار، اقرأوا عليه حال احتضاره سورة ياسين. نعم.
أحسن الله إليكم، القول الثالث أن قراءة القرآن عند القبر مكروهة، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد وعليها القدماء من الأصحاب، وعن أحمد رحمه الله أن القراءة على القبر بدعة،
وهذا هو الذي عليه أئمة الدعوة، أنها بدعة قراءة القرآن على الميت إلا ما كان من سورة ياسين، كنا ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، أنه بدعة، أن قراءة القرآن بدعة إلا ما كان من سورة ياسين بعد الدفن، فإن فيها خلافا واسعا كما رأيت. نعم. والصواب أنها تكره، الصواب أن قراءة ياسين بعد الدفن تكره، لكن فلا يقال إنها بدعة، إنما البدعة فيما سواها، قراءة سورة الفاتحة أو نحو ذلك بعد الدفن أو بعد ذلك بزمن، كل هذه بدعة محدثة. نعم.
أحسن الله إليكم. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. مسألة: حكم جعل المصاحف عند القبور. جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن وتلاوته بدعة منكرة.
نعم، هذا لا شك أنها بدعة عظيمة، هذا موجود الآن، موجود الآن عند القبور التي تعرف في كثير من بلدان المسلمين، هناك قبور كثيرة في بعض المساجد وفي مساجد مشهورة في عموم بلدان المسلمين، ويأتي من يأتي من الجهال أو المغرضين أو الذين عندهم تعالم على الدين يضعون هذه المصاحف أو هذه الكتب بجوار هذا القبر أو هذا الضريح، يأتي أناس كثيرون يقرؤون هذا القرآن، هذه المصاحف أو هذه الكتب أو الأوراد، كل هذه مما عمت به البلوى في بلدان المسلمين، فالحكم في هذا أنه بدعة، وحكم قراءة من قرأ القرآن بدعة فلا يؤجر عليه، سواء كان هذا في حق من وضع هذا المصحف أو في حق القارئ، وحكم الدعاء له كذلك بدعة، يعني الدعاء لهذا الفعل يشهره بين الناس يرغب فيه كذلك هذا بدعة. أما إذا أصبح الأمر دعاء للميت هذا هو الشرك، إذا كان هؤلاء حضروا لأجل دعاء الميت نفسه فهذا هو الشرك، لكن الغالب فيما يظهر وفيما أسمع من الجهال في بلدان المسلمين أن فعلهم يقتصر على البدع فقط، إلا ما كان من قبور معروفة، هناك قبور معروفة في كثير من في بعض البلدان الإسلامية، نعم تدعى من دون الله، لكن هناك قبور كثيرة تسمى أضرحة ونحو ذلك، كثير من الجهال يأتون لفعل هذه الأفاعيل، قراءة القرآن أو نحو ذلك أو ترقيق القلوب أو مجرد الجلوس، رأيناهم كثيرا في صور تنشر وفي غير ذلك، فكل هؤلاء على طريق خاطئ، كلهم على طريق الابتداع يعلمون، فإذا وصل بهؤلاء الحال إلى دعاء الأموات فهذا هو الشرك الذي يحبط العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: الذبح عند القبر. صرح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأن الذبح عند القبر لا يجوز وأنه من البدع المحدثة، وهذا في من يذبح عند القبر لله تعالى، ولكنه يعتقد أن الذبح عند القبر أفضل من الذبح في غيره.
نعم، يعني تكون قربة، يكون هذا الذبح قربة، ينحر نحرا تقربا إلى الله، أما إذا صادف صدفة ذبح ذبيحة له عند قبر على وجه الصدفة ليس بدعة، لكن تركه أولى، البعد عنه أولى، حتى لا يقع في قلوب الناس أنه ذبح إلى صاحب القبر أو عظم هذا القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. أما إذا كان الذبح أو النحر عند القبر لصاحب القبر فهو شرك أكبر ناقل عن الملة.
هذا معروف. نعم، إذا ذبح لصاحب القبر، إذا دعاه، إذا استغاث به، إذا طاف بقبره، يعني كل شيء يعمل لصاحب القبر هذا شرك أكبر، وكل شيء يعمل في هذا المكان لله عز وجل هذا بدعة، فهذا هو القصد، ينظر في نية هذا الفاعل وفيما فعل في فعله حتى يحكم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم الصدقة عند القبر. الصدقة عبادة مالية أمر الله بها، وهي دليل على قوة الإيمان، والصدقة جائزة عن الميت، ثبت ذلك في السنة ولم تختلف فيه الأمة، إلا أن الصدقة عند القبر كرهها العلماء، لأن الصدقة عند القبر في معنى الذبح عنده، ولأن في الصدقة عند القبر من الرياء والمفاخرة ما لا يخفى، ولأن هذا العمل من عمل كفار الترك لا من أفعال المسلمين.
نعم هذا واضح، وهذا كان موجودا قديما في نجد، كان ربما أوصى الميت بالتصدق على الفقراء بعد دفنه الذين يحضرون الدفن، فجرت عادة في أزمان سالفة بين الفقراء أنهم إذا مات ميتهم الغني ذهبوا خلفه طمعا في هذه الصدقة التي ربما أوصى بها، فيوصي ورثته أو أحد ورثته بالصدقة على هؤلاء في المقبرة، وربما ظن بعضهم أن هذا سبب من أسباب تثبيته عند قبره، فأنكر المشايخ آنذاك هذا الفعل، أنكروه جدا وبيّنوا أنه بدعة ولا يجوز وأنه ينهى عنه. وكذلك يوجد الآن في بعض المقابر في بعض البلدان أو المحافظات القليلة التي ربما عم فيها الجهل، أنهم ربما تصدقوا بالماء عن الميت حال الدفن إذا كان في موسم حر شديد كما هو الحال في هذه المواسم، فيأتي آت من ورثته بماء معه مبرد ثم يقصد به الصدقة عن هذا الميت على هؤلاء الذين تبرعوا للميت بالدفن أو حضروا دفن الميت. هذا بدعة ولا يجوز. لكن إذا جاء به صدفة اتفاقا رأى أن الناس احتاجوا إلى شرب ماء لا حرج، إذا حضر دفنا ورأى أن الناس قد احتاجوا إلى شرب ماء لا حرج في هذا، إنما البدعة إذا نوى به شيئا عن هذا الميت حتى لو كان مجتهدا، يقال إنه مجتهد لكنه خالف السنة وهذه بدعة ولا تجوز، ولا سيما إذا جرت بها العادة عند الناس واستحسنها الناس، وهذا يقع، هذا رأيناه في أكثر من مقبرة وأنكره العلماء، ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله، أنكروا هذا جدا وبينوه. وبعضهم ربما كذلك جعل صدقة من نوع آخر، وهو أن يأتي بشيء يظلل به على الناس من حرارة الشمس ينوي به صدقة عن الميت، كل هذه الصور كلها لا تجوز إذا كانت على سبيل العبادة، على سبيل التقرب لله عز وجل عن هذا الميت. أما إذا كانت على سبيل التقرب لله على وجه العموم لمثلا حماية الناس من حرارة الشمس، ظلل عليهم بشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهو حي وتقرب إلى الله بهذا الفعل في هذا المكان لا حرج، أو رأى أن الناس محتاجون إلى الماء ونواه به عن نفسه ليس لأجل هذا المكان الفاضل أو عن هذا الميت، إنما رأى أن الناس يحتاجون إليه وليس على سبيل العادة لا حرج في هذا. فالمسلم ينظر في المقصد ويؤصل هذه المسائل، ولا يعجل في الإنكار ولا أيضا يتوانى في الإنكار، ينظر فيما هو موافق للسنة وفيما هو مخالف للسنة. وهكذا أيضا ما يقع من كثير من الناس إلى يومك هذا من الموعظة عند القبور، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه وعظ الصحابة الأبرار في حديث صحيح، لكن إذا كان هذا على سبيل العادة من قبل أناس أو جماعة أو واحد فإنه يكره، وهذا رأيناه في أكثر من موطن، يأتي أحد من الناس محتسب، نحسب هذا الرجل أنه محتسب، فيرى اجتماع الناس عند هذا القبر أو عند دفن هذه القبور إذا كانت مجموعة أموات، ثم يرفع صوته بالموعظة، وإذا قيل له قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس عند قبر ميت والناس كانوا بانتظار دفنه، فحينئذ يقال إن كان مرة لا حرج، أما أن يكون على سبيل العادة فهذا مكروه، ولا ينبغي في هذا الموطن. وربما استحسنه بعضهم وقال إنه فرصة لأن نذكر الناس بمآلهم، ذلك أن قلوبهم رقيقة الآن. نقول نعم، لكن ليس في هذا الموطن، إنما يكون غبا مرة واحدة كما فعل عليه الصلاة والسلام، أو بين مرات وأخرى. أما أن يكون عند دفن كل ميت كما يلاحظ من كثير من المجتهدين في بعض المقابر، فهذا خلاف السنة.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم التعزية عند القبر.
وهذا مشهور الآن، موجود تعزية عند تعزية أهل الميت عند قبره، هذه معروفة الآن في كثير من مقابرنا اليوم.
أحسن الله إليكم. التعزية مشروعة في كل مكان، إلا أن أهل العلم كرهوا الاجتماع لها في مكان خاص كالمنزل أو المقبرة أو الطرق أو غيرها.
وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا، وآخرهم الشيخ الفوزان وفقه الله. إذا وقف مثلا ولي الميت أو قريبه وأصبح الناس يأتونه أفواجا يسلمون عليه، هذا كله خلاف السنة. يعزى في أي مكان ولا حاجة إلى التكلف، لكن إذا كان مجموعة سلموا عليه وعزوا لا حرج. أما يعني ما يقع من كثير من الناس اليوم، إذا فرغ الناس من دفنه وقف هذا الرجل أو هؤلاء الناس من أهله من ذويه، ثم أصبح الناس الذين دفنوه والذين حضروا يصافحونهم واحدا تلو الآخر، وربما مكثوا ساعات في هذا المكان، هذا خلاف السنة، هذا أنكره مشايخنا. يجوز إذا كان على سبيل ما كان يسيرا، إذا كان عدد قليل صافحوه أو آخرون أو نحو ذلك لا حرج. أما أن يكون عادة أعداد كبيرة كما يشاهد، فهذا خلاف السنة.
أحسن الله إليكم. وذلك لما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.
وأما كان في البيت، نعم هذا خلاف السنة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ماتت والدته، كنت ذكرت لكم هذه القصة، رحمه الله لما توفيت والدته صلى عليها في بيته أو في المسجد لا أعلم صلاة الضحى، يعني في وقت الضحى، ولم يعلم بها إلا أحدا قليلا، إلا جماعة قليلة، ولم ينتظر صلاة الظهر. ثم بعد ذلك وضع ورقة صغيرة أذكرها على بابه، وقال: إن من أراد أن يعزي فليصلي معنا في المسجد أو في الطريق، منع الجلوس في البيت. أما حال الناس اليوم فهو خلاف السنة، يجتمعون في البيت، في بيت الميت أو في بيت غيره أياما، ربما ثلاثة أيام أو أزود، كل هذا خلاف السنة، كله بدع محدثة، فالأولى تركه، البعد عنه هو الواجب في مثل هذه المواطن. هؤلاء مشغولون بميتهم، فلا حاجة إلى أن يضيق عليهم بهذه الزيارات وهذا الاجتماع وهذا الدخول والخروج عليهم. فكل هذا، كل هذه الصور مما توسع فيها الناس واسترسلوا مع الشياطين في هذا.
أحسن الله إليكم. وأما التعزية عند القبر، فقد صرح جماعة من فقهاء الحنفية والمالكية بأن التعزية عند القبر مكروهة، وهو رواية عن الإمام.
نعم، إذا كان كما قلنا، إذا كان على سبيل العادة، حتى تكون الصورة واضحة، إذا اجتمعوا الناس يقصدون به العزاء، يعني يأتي أناس لأجل تعزية هؤلاء في المقبرة، هذا خلاف السنة. أما إذا كانوا حضروا ولأجل أن يوفر على نفسه الوقت يعزي قبل الدفن بعد الدفن حال الدفن، لا حرج في هذا. المكروه هو أن يتخذ مكانا هنا في هذا المكان، يتخذ مكانا للعزاء، هذا خلاف السنة.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم المشي أو الوطئ على القبور.
نعم، يعني يمشي عليها، يمشي بينها، يمشي بين القبور ليس على القبور.
أحسن الله إليكم. اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أن المشي على القبور جائز، وقد أفتى به جماعة من فقهاء المالكية. والقول الثاني أن المشي على القبر أو وطأه مكروه، وذهب إلى هذا القول عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
إذا كان مشيا على القبر وطئا له هذا حرام، قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فإذا وطأه بقدمه أو جلس عليه أو اتكى عليه هذا محرم. الصواب أنه محرم لأن هذا الميت له حق على الحي، فلا يؤذى بوطئ قبره أو المشي عليه إلا إذا كان يجهل أنه قبر، لا حرج يخفي عليه.
أحسن الله إليكم. ويشهد لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. مسألة حكم المشي بين القبور بالنعال.
نعم، إذن الأولى في حكم المشي على القبر وهذه بين القبور، الأولى محرمة، الصواب أنها محرمة تمشي على القبر إلا إذا كنت جاهلا، إذا كان قبرا معلما وتعمدت المشي عليه فهذا إثم. أما بين القبور كما ترى ربما يكون فيه خلاف، ولكن الصواب أنه جائز بلا حذاء كما سيأتينا.
أحسن الله إليكم.
يكون حافيا. نعم.
حكم المشي بين القبور بالنعال. اختلف العلماء في المشي بين القبور بالنعال على قولين. القول الأول أن المشي بين القبور بالنعال جائز، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وصاحباه، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وإليه ذهب ابن حزم في غير النعال السبتية.
نعم، عللوا بأن الحديث نص فيه فقصر الحكم في هذا النوع من هذه الأحذية. نعم.
القول الثاني استحباب خلع النعال في المقابر.
وهذا نعم أحسنت، وهذا هو الذي عليه مشايخنا وعليه كثير من أصحاب مذهب الإمام أحمد، أنه يخلع عليه إذا أراد المشي إلا إذا كان فيه شوك خشي على نفسه من هذا الشوك، لا حرج في لبس الحذاء. نعم.
أحسن الله إليكم. القول الثاني استحباب خلع النعال في المقابر وكراهة المشي بين القبور بالنعال، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات.
نعم، هذا في حق القبور القديمة، اليوم تغيرت القبور أيها الإخوة، اليوم أصبحت المقابر كبيرة، ربما هنا في المدينة قليل يشاهد هذا، أما في الرياض لو ذهبت إلى هناك تجد أن المقبرة كأنها مدينة واسعة جدا، فيها طرقات للسيارات وفيها أماكن لوضع اللبن وأماكن لما يحتاجه الناس في الدفن، فتكون واسعة جدا، فلا حرج في المشي في هذه الطرقات الواسعة أو في أفنية المقابر، إنما الكلام فيما بين القبور، إذا قربت من القبور وأصبحت بين القبور فالحكم هنا يكون في هذه الصورة، أما ما كان في طرقات المقبرة لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليكم.
أو في إنارة الطرقات لا حرج، المشايخ بيّنوا هذا بيانا شافيا، قد يحتاج الناس إلى إنارة الطريق، قد يكون الطريق طويلا نوعا ما يقطع المقبرة من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها، فربما يحتاج الناس إلى إنارة هذا الطريق بإنارة قليلة، لا حرج. الكلام في إنارة القبور نفسها، هذا هو الذي ينهى عنه، أو ترصيف الطريق مثلا بالرصف لا حرج، الحرج هو في ترصيف القبر نفسه أو ما بين القبور، فرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة حكم الجلوس عند القبر قبل وضع الجنازة. اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الجلوس لمن تبع الجنازة قبل وضعها جائز لا بأس به، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد لمن كان بعيدا عن الجنازة. القول الثاني أن الجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة على الأرض لمن شيعها مكروه، وهذا هو قول الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب.
نعم، السنة ألا يجلس حتى توضع هذه الجنازة على الأرض، حتى يوضع الميت على الأرض، يبقى واقفا إلى أن يوضع على الأرض، فإذا وضع جلس، جلس قليلا ينتظر الدفن لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم الجلوس على القبر أو الاستناد عليه؟
تقدمت هذه. نعم.
أحسن الله إليكم.
سواء كان جلوسا أو وطئا أو اتكاء عليه كله الحكم واحد، أنه يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم التخلي على القبور أو بينها؟
نعم، يؤذن بالله إذا كان يقضي حاجته هناك، هذا لا شك أن فيه إثما. نعم.
اتفق العلماء على أن التخلي على القبور أو بينها مكروه، وصرح أكثرهم بالتحريم،
وهذا هو الصواب، أنه يحرم، لأن فيه أذية للأموات، لهم حق على الأحياء، يحرم قضاء الحاجة بين القبور، أو كله إثم. نعم.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم رفع الأصوات في المقبرة. اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على كراهة رفع الصوت مع الجنازة أو في المقبرة، حتى ولو كان ذلك الصوت بالذكر وقراءة القرآن أو طلب الاستغفار للميت أو نحو ذلك.
هذه بدعة اليوم موجودة، هذه إذا تبع الميت تسمع الأصوات للناس والجلبة، كل هذه بدع محدثة، كنا نبهنا على هذا كثيرا في أكثر من لقاء وفي شرح بلوغ المرام في كتاب الجنائز، كل هذا موجود اليوم، البدعة عمت بين المسلمين في أحكام الموتى وفي زيارة القبور وفي أحوال الدفن، كل ما كان عليها أو غالب ما عليه الناس كله من البدع المحدثة ولا نكير لها، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم التمسح بالقبر أو تقبيله. اتفق علماء المسلمين على أنه لا يجوز التمسح بالقبر أي قبر كان، ولا تقبيله، ولا تمريغ الخد عليه، ولو كان ذلك القبر من قبور الأنبياء أو الصالحين أو الأئمة المتبوعين، فإن هذا العمل لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من أئمة المسلمين وعلمائهم، بل هو من البدع المحدثة المنكرة التي لم تكن في القرون المفضلة.
هذا واضح، كنا أثينا عليه، هذا محرم، هذه بدعة ظاهرة، إذا قبل قبر أبي، قبر أخيه، قبر زوجته، هذه بدعة، أو تمسح به، مسح يده على القبر، أو أخذ تربة منه، كله منهي عنه.
أحسن الله إليكم. مسألة: حكم لمس القبر باليد عند السلام على الميت. اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد على روايتين: الرواية الأولى أنه لا بأس بلمس القبر عند زيارته والسلام عليه، وفي رواية: يستحب ذلك عند الفراغ من دفنه. والرواية الثانية أن لمس القبر أو وضع اليد عليه مكروه، وصرح ابن قدامة بالمنع من ذلك، وكذا قال أبو الحسن الزعفراني من الشافعية.
وهذا هو الأولى، أنه يكره، معروفة قديما هذه، إذا قدم يسلم عليه وضع يده على الميت، على قبر الميت حيال رأسه، هذا مكروه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على نية صالحة، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وبهذا نكون أنهينا هذا اللقاء أو هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن القصد وحسن العمل والقبول منه جل وعلا، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بالنسبة للجامع، جامع الترمذي، فإن كثيرا من الإخوة سأل عنه، فنعود إليه إن شاء الله في أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله، يعني بعد إن شاء الله أسابيع، نعود إليه في موعده في يومي الجمعة والسبت إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.